الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 من الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي تلميذ علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن إليهم من الصحابة سني سلفي على خير. وأبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي صوفي. عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب، ما اسمه؟ عبد مناف، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ قد مات. قال: اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. المواراة يجتمع فيها الجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن المسلم ينفرد بالغسل، الصلاة عليه، بالتكفين، بالتوجيه للقبلة، بأحكام، خلاف الكافر. قال: فغاريته ثم أتيت فقال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. كلمة اذهب فاغتسل سيأتي أن فيها كلام لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالغسل من غسل الميت. ثم لو قدر أن هذه اللفظة ثابتة سيكون الغسل الاستحباب لا الوجوب. قال: فاغتسلت ثم أتيت قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها، عن الإبل الكثيرة العظيمة الجليلة. وهكذا يا أخوة لنعود أنفسنا الدعاء لمن صنع إلينا معروفا ومن أحسن إلينا، سواء كان ذلك الدعاء في الظاهر أم كان في الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء لمن أحسن إليك، ويدخل في ذلك الدعاء للوالدين، الدعاء لمن أحسن إليك، ويدخل في ذلك الدعاء للمشايخ والعلماء، الدعاء لمن أحسن إليك، ويدخل في ذلك حتى ولو أكرمك بطعمة. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، الدعاء لمن أحسن إليك ولو بنصيحة: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أولا رد للجميل وإسداء للمعروف، وهكذا تعود التعلق بالله وطلب بركة الدعاء. رب دعوة يستجيبها الله وينتفع بها المدعو له. بارك الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أكرمك الله، أحسن الله إليك، يسر الله أمرك، سدد الله قولك وفعلك، ونحو هذه الدعوات المباحات. والمؤمن يفرح بالدعاء له، يفرح. بعضهم قد ينتقد لماذا يعني يرسل بطلب دعاء أو تعمل حالة في الواتساب مثلا، ولو بدعاء يدعو الناس به ويؤمنون عليه. والله إنما الإنسان يستبشر بتأمين أخوانه، بدعاء أخوانه. رب رجل صالح يا أخي، استجيب الله دعوته. فربما تكون مريضا وتقول: أسأل الله العافية، فيدعو لك أو يؤمن على دعائك، يستجيب الله ويعافيك الله. قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل. قال الإمام عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند: حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا محمد بن بكار، وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس قال: وحدثنا الحسن بن يزيد الأصم. قال أبو معمر مولى قريش قال: أخبرني السدي إسماعيل. وقال زحموي في حديثه قال: سمعت السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ قد مات. يا بعضها: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئا حتى تأتيني. فواريته ثم أتيت فقال: اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فاغتسلت ثم أتيت فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها. قال ابن بكار في حديثه قال السدي: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا اغتسل. هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل. من أبوه؟ إسرائيل من أبوه؟ ما أحد يقول أنا؟ نعم، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل محدث، وأبوه يونس محدث، وجده أبو إسحاق محدث. عن هاني بن هاني وهبير بن يريم عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. ابن العم في مرتبة العم، وابن الخال قد يكون في مرتبة الخال من حيث الاحترام والدعاء ونحو ذلك. قال: فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة رضي الله عنها فقلت: دونك ابنة عمك. قال: فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة، كل نريد الخير، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة مولاهم. فقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، يعني أسماء بنت عميس، وربما تقوم عليها أكثر من غيرها، لأن الخالة بمنزلة الأم في الرحمة في الشفقة في الإحسان، وفعلا تجد الخالة ترحم أكثر من غيرها، أكثر من العمة، وحبها لك ربما يكون أكثر من العمة، وإحسانها إليك أكثر من العمة، مع أن الكل يحسن، لكن يعني هذه تكرم لإكرام أختها والإحسان إلى أختها، والشفقة عندها تكون عظيمة. فقال زيد بن أخي: وقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، يعني لو سلمت إليك ستحسن إليها، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، من حيث النسب والإسلام. وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة. قال: قلت يا رسول الله ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. هذا حديث حسن. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني وهبيرة عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك بنت عمك. فحملتها فحملتها فقص الخمر قال وقال جعفر ابنة عمي، وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخال بمنزلة الأم. قال رحمه الله هذا حديث حسن. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد، وفي طبقته ليث آخر من هو؟ ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ما اسمه؟ مرثد بن عبد الله اليزني. عن ابن زريرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها. البغلة حيوان يقع من نزو الحمير على الخيل على الفرس، يعني ليست مخلوق يعني منفصل لأنها لا تتزاوج. البغلة لا تتزاوج، بغلة مع بغلة أو مع بغل، وإنما تقع من نزو الحمار على الخيل، ويسمونه بالمدرع، حتى قيل وإن باهلي تحته عبشمية له ولد منها فذاك المدرع، يعني يحتقر الباهلي، كانوا يحتقرون أهل باهلة، حتى أن بعض الباهليين مر بأعرابي في طريق فوجده في حاجة فأعطاه مبلغا من المال، قال والله لقد وافقت مني حاجة جزاك الله خيرا. ثم قال له لمن هذا المال؟ قال لرجل من باهلة. قال ويعطي الله رجلا من باهلة كل هذا؟ قال فأعجبني كلامه فقلت له أرأيت لو أعطيت هذا المال وتكون من باهلة؟ قال لا والله. قال تدخل الجنة وتكون من باهلة؟ قال نعم، لكن لا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. قال فأنا من باهلة وهذا المال لي، فأخذ ما كان قد أعطاه ورده إليه. قال أما قلت بأنها وافقت منك حاجة؟ قال نعم، لكن والله لا ألقى الله ولباهلي علي منه، وتركها وذهب، مع أن الصالح صالح، منهم أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، لكن تعرفون العرب يذكرون أن الحجاج تزوج امرأة فنظرت في المرآة فأعجبتها نفسها، فامتدحت نفسها بقولها وما هند إلا مهرة عربية. سليلة أفراس تحللها بغلو. فإن ولدت خيلا فمن طيب أصلها، وإن ولدت بغلا فمن ذلك البغل، يعني مدحت نفسها وذمت زوجها. لا إله إلا الله. والقاعدة الفقهية يا أخوة، بما أننا قد وصلنا إلى هذه المسألة، إذا تولد حيوان بين حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام يلحق بماذا؟ بالحرام. فمثلا البغل يلحق بالحمار في الحكم لا الفرس، أما الفرس يجوز أكله إذا ذكي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، حديث أسماء وحديث جابر، كلامه في الصحيح. لكن البغل تلحق بالحمار الإنسي. وهناك حيوانات كثيرة يذكرون أنها تتولد من حيوانين، فإن ثبت فالقاعدة هذه. فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن زرير القافقي المصري، وقد وثقه ابن سعد. الحديث أخرجه النسائي. التلاعب بالجينات الآن موجود عند البشرية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا التلاعب الذي يقومون به والاختبارات التي يقومون بها قد تفسد في المستقبل القريب أو البعيد، مع ما يحصل من ممن ينشأ منها. فمثلا يتلاعبون بجين القرود، حتى بعد ذلك يريدون التلاعب بجين الإنسان. فمثلا يقولون: نغير الدي ان اي، هذا تركيب الإنسان. سبحان الله، الآن من ينسب إلى يعني قبيلة إلى شخص وكان نسبه لا مدخل فيه، الدي ان اي هذا ما يتغير إلى ما شاء الله. فالآن بدأوا يتلاعبون بالدي ان اي هذا، بحيث يحقنون الرجل بحقنة أو الجنين بحقنة، أو يسلطون عليها أشعة بحيث ينكسر هذا الدي ان اي، وبعد ذلك ربما تحكموا في الشخص. يعني سمار يمكنهم الله إن شاء الله، لكن الشاهد أن الإنسان قد يخرج مشوها، قد يخرج غير مستقيم الخلقة، غير مستقيم الحال، صلى الله السلام العافية. أما تهجين النبات لا بأس، هناك نباتات مهجنة. مثلا عندنا يعني الليمون هذا الكبير هو مهجن أصلا، مهجن. يأخذون ماذا فرع من شجرة ويقصونها ويدببونه، ثم يذهبون ويغرسونه في شجرة برتقال، فيأخذ من البرتقال الحجم ويأخذ من الليمون الطعم، فيستفيدون في باب الزراعة. قال رحمه الله، قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا زائدة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه. هذا السند يتكرر كثيرا، عن ابن مسعود زائدة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود، وهنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، أي ناصرا، وإن حواري الزبير بن العوام. هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هو حديث حسن. بعض الناس استشكل هذا الحديث، قال كيف يقول كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر يأتي النبي وليس معه أحد. نقول هذا على الغالب، هذا الحديث يكون على الغالب. وقال رحمه الله: أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة طريق معاوية بن عمرو به. ثم قال: حدثنا هاشم بن القاسم الملقب بقيصر قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه فقال: من هذا؟ فقال: ابن جرموز قاتله الله. يستأذن، قال: إذن والأهل يدخل فقاتل الزبير النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. كان الوالد دائما يخبرنا بهذه القصة يعني بصيغة إخبار العوام، لا يركزون على الألفاظ الحديثية. قال: قتل ابن جرمود علي الزبير بن العوام، فجاء إلى علي بن أبي طالب قال أبشرك؟ قال بماذا؟ قال بقتل الزبير. قال وأنا أبشرك؟ قال بماذا؟ قال بالنار. قال هكذا أنتم يا بني هاشم، إن قاتل معكم أحد للنار وإن قاتلكم للنار. فقتل نفسه، لكن ما أدري هل قتل نفسه حقيقة أم هو مما كنا نتلقاه من العامة. فقال رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم وحسن. يا أخوان نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. انظروا يعني إلى أي مستوى الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشر بالجنة من خيرة الصحابة. كان عمر إذا أراد أن يرسل مددا يرسل الزبير بألف. ذكروا أن بعض الأمراء أرسل إلى عمر بن الخطاب يريد مدد، أرسل له أربعة، قال هؤلاء بأربعة ألف، ويكون في كره وفره كأربعة ألف. حتى في غزوة اليرموك اجتمع جماعة من المسلمين إلى الزبير وقالوا يا زبير اقتحم ونحن معك. قال لا تستطيعون. فما زالوا به حتى أقنعوه يقتحمهم معه، فاقتحم وتركوه. اقتحم جيش الروم حتى خرج من مؤخره ويقتحم ويقاتل، ثم رجع كارا إلى جيش المسلمين فضربوه على كتفه حتى كان عروة يدخل يده في مكانها شدة الضربة. ويعمد هذا المدبر إلى قتله، ويعمد مروان بن الحكم إلى قتل طلحة بن عبيد الله، ويعمد عبد الرحمن بن ملجم إلى قتل علي بن أبي طالب، ويعمد ذلك الخارجي إلى قتل عثمان بن عفان. لا إله إلا الله، ما قد وقع من الإجرام في حق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. تجرأ عليهم كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية، حتى عبد الله بن عمر يذكرون أن الحجاج تجرأ عليه. أما في الصحيح قال له أنت قتلتني، وأما في الروايات أنه هو من أرسل من يطعنه بالسهم. حتى ذكر بعض المؤرخين أن الحجاج بعد أن قتل ابن الزبير قيل له ارجع إلى الشام، قال ارجع إلى الشام، وفي مكة عبد الله بن عمر ابن خليفة، وعرضت عليه الخليفة وتركها، والله ما ارجع لك تخلصت منه. قالوا كيف تفعل به؟ ما يصلح تقتله هكذا والناس ينظرون. فقال سأنظر، فاستدعاه واستدعى ولده سالم، وقال لولده سالم قم واقتل هذا. يريد أن عبد الله بن عمر يقول له لا تقتله، فيقول نزعت يد من طاعة ويبين رأسه من جسده. عبد الله بن عمر سكت، لم يتكلم بكلمة. فقال سالم لذلك الرجل أزنيت بعد إسلام بعد إحصان؟ قال لا. قال قتلت نفسا بغير نفس؟ قال لا. قال ارتدت بعد إسلام؟ قال لا. قال يا حجاج إني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وإني سألت هذا الرجل فقال ما فعل شيء من ذلك. قال ارجع فاقتله. قال له أصليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قال يا حجاج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة بإذن الله. فما زال به حتى رأى أنه لن يقتله، فقال هات السيف، وعطى آخر فقتله. ثم بعد ذلك أمر سالم أن يسحبه إلى خارج بلاط، فسحبه سالم قال سحبك أسلم، سحبه إلى خارج البلاط، فما استطاع أن يصل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقالوا له نرجع، قال ما سأرجع إلا وقد انتهيت منه. فوضع سهما في سم حتى علم أنه قاتل، فأرسل إليه بعضهم، ذهب كأنه يسلم عليه، وكأن السهم ما انتبه له، وكان يدز السهم حتى دخل في رجله، فقال له قتلتني قتلك الله، قال يا ابن الصحابي رسول الله ما شعرت، فمنها مرض ومنها مات رضي الله عنه وأرضاه. جرأة وقعت على الصحابة رضي الله عليهم، فهذا لرفع درجاتهم وإعلى منزلتهم، ونحن الحق أن عندنا ضعف، نسأل الله السلامة أولا، ما نحب الابتلاء، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله أن نبتلى، لكن مع ذلك إن قدر بشيء من البلاء ما عندنا صبر، ما عندنا رجوع إلى الله، إلا ما رحم ربي، وإلا الإنسان ينظر إلى سلفه الذي قد ابتلي بأكثر مما ابتلي به ويسأل الله السلامة. يا أخوة، هذا السبيل لابد فيه من الابتلاء، سبيل العلم والعمل هو سبيل الابتلاء والاختبار، سبيل الأذى. صح أن الإنسان ينشرح صدره مع الله، يقبل إلى الله في خير في شأنه في التعبد بدين الله، لكن لابد أن يؤذى، وأحيانا الأذى يكون بالقول سهل، أو يكون بشيء من الأفعال اليسيرة سهل، يا أخي نتحمل، وأحيانا يكون الأذى ربما بالضرب والسجن والقتل والسحل. أسأل الله السلامة، العافية لا يعدلها شيء، يا عم يا عباس سأل الله العافية، فإنه ما أعطي أحد من بعد اليقين خيرا من العافية. وقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم وحسن، هاشم قيصر وحسن الأشيب، قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش. من أين زر بن حبيش هذا؟ عم المراد، يروي عن صفوان بن صفوان بن عطال المرادي، صفوان بن عسال المرادي، نعم. قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه فقال من هذا؟ قال ابن جرموز يستأذن. قال إذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش، قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده، فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري الناصر. هذا حديث حسن وأخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في السنة، كتاب طيب مليء بالأحاديث في باب العقيدة، أكثر هذه الكتب التي كتب السنة أكثرها في فضائل الصحابة، رد على الرافضة، رد على الخوارج، رد على الناصبة، وإلا فيها أدلة في عذاب القبر، وأدلة في الصفات، وأدلة في شأن اليوم الآخر. فأنا أنصح الطالب أن يمر على مثل هذه الكتب، مثل الشريعة للآجري، السنة لابن أبي عاصم، سنة لعبد الله بن أحمد، الإبانة لابن بطة، سنة الخلال، المحجر الأصفهاني، شرح اعتقاد أصول أهل السنة لله لك أي، ولو مرور، ولو مرور، بالذات إذا كنت قد حفظت الصحيح، صحيح مسلم أو رياض الصالحين أو ما تيسر من الأحاديث، سترتب لك تلك الكتب الأحاديث، فيكون عندك في صفة الوجه عدة أحاديث، في صفة اليدين عدة أحاديث، في إثبات الحوض عدة أحاديث قد لا تجدها في غير هذه الكتب مجموعة. هذه كتب تقرأ لا تحفظ، حفظها يتعذر لكن تقرأ. هذه الكتب يا أخوة ألفوها رد على أهل البدع، وإلا مثلا يكثر أنه رد، لكن هي في الواقع رد على أهل البدع، مثلا النقض على المريسي للدارمي، وهكذا التوحيد لابن خزيمة، كتاب عظيم، باب ما قيل في النفس، ويأتي لك بالأدلة من القرآن والسنة، ويجلي ويوضح العقيدة السلف أصحاب الحديث. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا محمد بن سلمة عن عاصم عن زر قال استأذن قاتل الزبير على علي رضي الله عنه فقيل قاتل الزبير فقال ليدخلن قاتل بن صفية النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا حديث حسن. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمان عمر رضي الله عنه أو زمان عثمان رضي الله عنه فنزلا على أخته أم هاني اسمها فاطمة هكذا أم هاني أخوه فاختة وله أخت اسمها فاطمة أظن غير هذا أم هاني بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسله فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه وكانوا أصحاب جدل أهل العراق أصحاب جدل حتى قال ابن عمر نصب الشيطان رايته بالكوفة وفرخ في مصر أي أن بداية فتنة الخوارج كانت من جهة الكوفة ثم ترعرعت في مصر فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس هذا حديث حسن لأنه نزل معه في قبره ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وفي هذا الحديث طلب السند العالي قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن الحارث بن هشام حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا الحديث يا أخوة جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك استعذ من سخط الله برضا الله فإذا رضي عنك سلمت من سخطه وبمعافاتك من عقوبتك، سواء العافية البدنية العافية الإيمانية. وأعوذ بك منك لأنه واحد لا شريك له ولا ضد، لا أحصي ثناء عليك. هذا دليل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، أنت كما أثنيت على نفسك، فيه أن الله يثنى عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. وفي هذا الدعاء في الوتر، لكن هذا الدعاء هل كان في قنوت الوتر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أم أنه كان في آخر الصلاة، هذا الذي يظهر. أما حديث عائشة أنه كان في سجوده. قال رحمه الله: قال أبو داود هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن عمرو الفزاري، وقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم. الحديث رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث حماد بن سلمة، وأخرجه النسائي وابن ماجه. إلى هنا بارك الله فيكم.